الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام الحديث رقم 98 بعد 400 بترقيم العلامة البسام رحمه الله في توضيح الأحكام، قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود. قال الحافظ: وهو حسن وقد اختلف في رفعه. هذا الحديث مما اختلف في الحكم عليه العلماء رحمه الله تعالى، والواقع كما ذكر الحافظ أنهم اختلفوا في رفعه، فقد جاء مرفوعا وجاء موقوفا. وقولنا جاء مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالحديث المرفوع عند العلماء هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسميه علماء المصطلح بالحديث المرفوع. وأما الموقوف فهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. الحديث المرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والحديث الموقوف كذلك قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا. وهناك أحاديث اختلف فيها الرواة، فمنهم من رفعها ومنهم من وقفها، يعني منهم من رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من رواها عن الصحابي. وإذا اختلف الرواة في رفع حديث أو في وقفه فماذا يصنع المحدثون؟ الراجح من أقوالهم أنهم يقارنون، ينظرون من الذي رواه مرفوعا ومن الذي رواه موقوف، ويقارنون بينهم ثم يرجحون بحسب القرائن. وهذا الحديث الصحيح من أقوال أهل العلم فيه أنه موقوف، يعني من كلام علي رضي الله عنه ليس من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. والشارح رحمة الله عليه أشار في هذه المسألة إلى طرف فيها، والعلامة الألباني رحمه الله أيضا بحث هذا الحديث في كتابه الإرواء. وهذا الحديث يمكن أن يعنون له بزكاة الذهب، يعنون له بماذا؟ بزكاة الذهب. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما، عندكم ماذا؟ ها؟ بعد ذلك قال تأكمل يعني ما في قال رسول الله. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. قال الحافظ: والراجح وقفه. عندك هكذا يا سعيد في طبعتك قبلها عن ابن عمر، ايش بعدها؟ يعني ما في قال رسول الله. وعلى كل ظاهر السياق أنه قال وللترمذي عن ابن عمر يعني مرفوعا: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. قال الحافظ: والراجح وقفه. هذا الحديث الكلام عليه كالحديث السابق، اختلف الرواة في رفعه وفي وقفه، لكن الحافظ ابن حجر هنا جزم بأنه موقوف، لأن الحكم على هذا الحديث أظهر من الحديث السابق، فالذين رفعوا الحديث من الرواة أخطأوا فيه وهم ضعفاء. والإمام مالك رحمة الله عليه في الموطأ أخرج هذا الحديث موقوفا على ابن عمر، وكذلك الترمذي في جامعه، الترمذي أخرجه مرفوعا ثم قال رحمة الله عليه: والصحيح أنه موقوف. وغير واحد من أهل العلم رجحوا أنه موقوف على ابن عمر. هذا الحديث مع الحديث السابق يعنون له باشتراط الحول في الزكاة، اشتراط الحول في الزكاة يعني موضوع هذا الحديث. قال بعد ذلك: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. قال: رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضا. نفس الكلام الذي يقال أن الراجح فيه أنه موقوف، يعني من كلام علي رضي الله عنه. ماذا قال المحقق عندك سعيد في هذا الحديث؟ ليس في
قد تقدم أن الصحيح فيه الوقت بفرق الشواهد عن جماعة من الصحابة، ولا يصح شيئا منه، وهي ضمن
بحثنا. إذن مثل ما قال حافظ بن حجر. قال الحافظ بعد ذلك: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي، وهذا الشاهد أيضا إسناده ضعيف. هذا الحديث يعنون له أو موضوعه الزكاة في مال اليتيم، الزكاة في مال اليتيم. تقدم معنا الكلام عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من يذكر لنا نسب عمرو بن شعيب؟ ها؟ لا نريد أن نحرجكم، نريد فقط أن نتذكر.
عمرو بن شعيب محمد بن عبد الله.
أحسنت، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا قيل عن أبيه فالمراد شعيب بالاتفاق، وإذا قيل عن جده فاختلفوا، فمنهم من قال المراد هو محمد وهو تابعي، فيكون هذا دليل على ضعف هذه السلسلة، ومنهم من قال المراد عبد الله، وهذا هو الراجح. من تذكرون من العلماء رجح هذا وعمل بهذه السلسلة؟ البخاري، ونقل البخاري هذا عن من؟ عن الإمام أحمد وعلي بن المديني وإسحاق ابن راهوية وأبي عبيد القاسم بن سلام، فهؤلاء أئمة. يبقى فقط إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب. الإمام أحمد مثلا يروي هذه السلسلة في كتابه المسند، وبين الإمام أحمد وبين عمرو بن شعيب واسطتان، فإذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب يعتبر الحديث حسنا. هنا لم يصح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، هنا لم يصح. الراوي عن عمرو بن شعيب هو المثنى ابن الصباح وهو ضعيف، وتابعه أيضا غير واحد وهو ضعيف. قال الحافظ: رواه الترمذي يعني في جامعه، والدارقطني يعني في السنن، وإسناده ضعيف، وله شاهد. كلمة شاهد عند المحدثين معناها أنه جاء حديث آخر في نفس المعنى. إذن هذا الحديث ما موضوعه؟ زكاة اليتيم أو العناية بمال اليتيم. هناك حديث آخر بنفس المعنى، فيصبح عندنا في هذه المسألة كم حديث؟ حديثين. إذا جاء حديث آخر بنفس المعنى يسميه العلماء ماذا؟ شاهد. إذا جاء في نفس الحديث في نفس المسألة حديث آخر بنفس المعنى يسميه العلماء شاهد. إيش نستفيد من هذا؟ يستفيد العلماء من ذلك أن هذا الحديث إذا كان إسناده ضعيف ولكن جاء حديث آخر، فإن هذا الضعف يخف ويتقوى، أليس كذلك؟ مثل ما يكون في حياة الغنم، إذا جاءك خبر من إنسان أنت ما تثق فيه، هل تقبل منه الخبر؟ ما تقبل. جاءك الخبر أيضا من طريق آخر يخف الشك عندك وتقول لعل هذا الكذاب صدق، ولعل هذا الضعيف الحفظ لعله في هذه المرة إيش يعني ضبط. إذا جاءك من طريق ثالث يتقوى عندك الخبر أكثر، وهكذا الحديث. العلماء إذا جاء الحديث بإسناد ضعيف لا يعملون به، لكن إذا جاء من طريق آخر والضعف محتمل، الضعف خفيف، وجاء أيضا من طريق ثالث، فمثل هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وتجد أن العلماء يختلفون في الترجيح في الأحاديث بهذا، بخلاف ما إذا جاءت الأخبار عن طريق الكذابين. هذا ما تنفع، يعني واحد معروف بالكذب وجاءك بخبر ما تصدق، تابعه كذاب آخر يقوي الكذب مثل هذا. لا، العلماء يعتبرون الشواهد فيما إذا كان الضعف خفيفا، يعني أنت تعرف أن هذا إنسان رجل صالح لكن ابتلي بكثرة النسيان وابتلي بالضعف الحفظ، قد يسمع الكلمة ولكن لا يحفظ جيدا، هذا الذي نحن نعتبره بالشواهد. أما إنسان عرف بالكذب هذا ما يقبل أصلا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا فقط تقريب لهذه المعاني، لأني يا أخوان أنا أحب في دراستنا لمثل هذا الكتاب أن تتعرف أنت على ماذا؟ العبارات والكلمات هذه تتكلم بها الحافظ ابن حجر، إيش يعني شاهد إيش كذا، تكون تقرأ الكتاب وتستمتع بكل كلمة يقولها الحافظ، وإلا فمعانيها العلمية أكبر يعني من هذا، لكن أنت حاول أن تقرب عندك هذه المعاني. وهنا سؤال لأبو راشد لأخونا عادل: إذا كانت هذه الأحاديث ضعيفة فلماذا جاء بها الحافظ ابن حجر؟ يمكن واحد يسألك هذا السؤال، ليش الحافظ ابن حجر ذكر هذه الأحاديث ضعيفة؟ عشان يوضح لنا ضعفها. وشيء آخر، هو يتحدث، هو كتابه كتاب ماذا يعتبر من كتب هذا الكتاب؟ من كتب ماذا؟ الأحكام. أحسنت، أحكام الفقهية. فهو يذكر لنا هذه الأحاديث التي يستدل بها في ماذا؟ في الأحكام. والأحاديث التي يستدل بها في الأحكام منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، فيبين لك أن هذه المسألة اللي هي مثلا مسألة زكاة الذهب فيها حديث صحيح أو فيها حديث ضعيف، فيها حديث موقوف أو فيها حديث مرفوع، فتكون أنت على بينة، تكون أنت على بينة. لأنه ما يأتي واحد يقول طيب ليش الحديث ضعيف، ليش العلماء يأتون به؟ هذا قد يقوله يعني، ولكن هذا الكلام يدل على قلة علم من قائله. طيب، ولكن العلماء يعرفونك أدلة الفقه، حتى إذا قرأت أنت في كتب الفقهاء فالفقهاء يستدلون بالأحاديث، لكن غالب الفقهاء وخاصة كتب المذاهب لا تجد عند بعضهم العناية بصحة الحديث من ضعف، يقولون المسألة كذا، قولنا في هذه المسألة كذا وكذا، ودليلنا كذا، ويأتونك بحديث لا ينظر في الصحة ولا يهتمون بذلك في الغالب، إلا أن يكون الحديث ضدهم عند المخالف، فإن بعضهم ينشط في بيان ضعف الحديث أو في بيان صحة. فلما تقرأ في كتب الفقهاء تمر بك هذه الأدلة فتتعرف على أدلتها. نرجع إلى حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، الحديث الأول، وهو كما ذكرنا لكم يتحدث عن مسألة من مسائل وجوب الزكاة في الذهب. إذا كان الحديث موقوف، ونحن مر معنا في هذا الدرس أحاديث ذكرنا أن الراجح كما قال حافظ حجر وغيره أنها موقوفة، يعني الآن أنت تتعامل مع أقاويل لماذا؟ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف ما قيمة أقوال الصحابة، هل أقوال الصحابة حجة يحتج بها ويعمل بها، أم أنها مثلها مثل غيرها من الأقوال. هذه المسألة جاء فيها قول عن الصحابي، لهذا سنقرأ ملخص في هذا البحث من كتاب المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية للعلامة الشيخ محمد بن علي الإثيوبي رحمة الله حفظه الله، وهو من علماء بلد الله الحرام مكة، والشيخ متواجد الآن موجود ويدرس ودروسه متواصلة في كل فن. لخص لنا هذه المسألة، وهي مسألة حقيقة مهمة يتعرف عليها طالب العلم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى في معنى كلامه أو ملخص كلامه، يقول كلام الصحابة أو قول الصحابي ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، مما لا مجال للرأي فيه، يعني ما يمكن أن يكون اجتهاد، ولا يمكن أن يكون جاء به من عنده، مثل قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث رواه مسلم مرفوعا وجاء موقوفا، وبعض العلماء يرجح أنه من كلام ابن مسعود. فمن أين جاء ابن مسعود بهذا الكلام أن جهنم يؤتى بها ولها 70,000 زمام؟ مثل هذه الأحاديث التي فيها أنه لا مجال للاجتهاد، يقول علماء هذه الأحاديث التي بهذا المثابة لها حكم الرفع إذا تبين لنا أن الصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب. إذا كان غير معروف من بالأخذ من أهل الكتاب ومن كتبهم والنظر فيها، فيقول هذا الحديث كأن الرسول قال له حكم الرفع، يقول هذا الحديث الموقوف له حكم الرفع. إذن هذا القسم الأول. إيش القسم الأول يا يعقوب؟ أن يكون قول الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه، بشرط ماذا؟ ألا يعرف الصحابي بالأخذ من أهل الكتاب. إذن عرفنا القسم الأول، هذا باتفاقهم أو شبه إجماع بين العلماء أن ما كان هذا حاله فإنه يؤخذ ويعمل به. إذن فيها ليس الخلاف في هذا النوع من أقوال الصحابة، ويدخل في هذا أيضا إذا كان كلام الصحابي تفسير للآية، تفسير لآيات قرآنية، ذكر لسبب نزول، فإن هذا يدل على أن له حكم الرفع. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا قال الصحابي قولا وخالفه غيره من الصحابة، إذا قال الصحابي قولا وخالفه غيره من الصحابة، في هذه الحالة لا حجة لأحد على الآخر، وإنما الحجة في الدليل من الكتاب والسنة. ما دام أنه بعض الصحابة قال بقول وقابلهم الصحابة آخرون فقالوا بقول آخر، في هذه الحالة ينظر إلى مرجح خارجي، ينظر إلى مرجح خارجي وينظر إلى الأدلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. إذن هذه المسألة أيضا ليست داخلة معنا في قولنا ما حكم قول الصحابة، هذا النوع الثاني. النوع الثالث، إذا قال الصحابي قولا ولم يخالف أحد، يعني ما يعرف عن أحد من الصحابة خلافه، ولا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، ولم تنكر، يعني ولا وجد من أهل العلم من ينكر هذا القول، يقول شيخ الإسلام أقوال الصحابة إن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. إذن هذا النوع الثالث، قول صحابي قاله وانتشر في زمن الصحابة وما أنكروا عليه ولا أحد أنكر عليه، فحينئذ يعمل بهذا القول ولا ما يعمل؟ يحتج به، والشيخ الإسلام ينقل هذا عن جماهير أهل العلم. إذن هذا النوع الثالث. النوع الرابع من أقوال الصحابة أن يقول الصحابي قولا لكنه لم يشتهر بين الناس ولم يخالفه أحد، لا يعرف أيضا خلافه، فهذا أيضا الأئمة الأربعة على الاحتجاج به، الأئمة الأربعة على الاحتجاج به. إذن عندنا أقوال الصحابة قسمها العلماء إلى أربعة أقسام: أن يكون مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، في هذه الحالة يعمل به إذا عرف عن الصحابي أنه لا يأخذ عن أهل الكتاب. النوع الثاني إذا اختلفوا فيما بينهم فلا حجة لقول أحد عن الآخر، هذا أيضا باتفاق. النوع الثالث والرابع أن يقول الصحابي قولا إما أن يشتهر وإما أن لا يشتهر لكن لا يعرف له مخالف، وذكرنا أن الراجح هو العمل به. يقول الشيخ الأثيوبي حفظه الله ملخصا: الصواب والحق، الحق والصواب الاحتجاج بقول الصحابي لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون في المسائل الاجتهادية، أن يكون في المسائل الاجتهادية. خرج معنا ماذا؟ المسائل التي الاجتهاد فيها، لا التي مثلا لا مجال للرأي فيها، فهذه نحن قلنا له حكم الرفع كأنه حديث، بل هو حديث. الأمر الثاني أو الصورة الثانية ألا يخالفه أحد، فإذا خالفه أحد فقلنا المرجح هو ماذا؟ الدليل. القول الشرط الثالث ألا يشتهر هذا القول، ألا يشتهر. خرج ماذا؟ إذا اشتهر، فإنه إذا اشتهر يعمل به بإجماع العلماء أو كان إجماعا عند الجماهير. الشرط الرابع ألا يخالف نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يخالف نص في الكتاب ولا في السنة، وألا يكون معارضا للقياس، ألا يكون معارضا للقياس، يعني القياس الصحيح. إذا اجتمعت هذه الشروط العلماء يحتجون بقول الصحابة. إذن يا إخواني إذا عرفت أنه والله هذا الحديث ليس مرفوعا وإنما هو من كلام الصحابي، فليكن عندك انتباه إلى أن أقوال الصحابة لها مكانة عظيمة ومنزلة عند العلماء رحمة الله عليهم. فلو قلنا حديث علي هذا ما صح مرفوعا بل هو من كلام علي، فالعلماء في مثل هذه الحالة يقولون أن زكاة الذهب جاء فيها نص عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ويقوي العمل بهذا الكلام أو العمل بقول علي رضي الله عنه أنه نقل الإجماع في ذلك. فالإمام مالك رحمة الله عليه في الموطأ ينقل ما يشبه الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب، وابن عبد البر في التمهيد أو في الاستذكار يذكر أنه لم يخالف في ذلك إلا نفر يسير من الصدر الأول، نقل ذلك عن الحسن البصري وغيره. فيبقى معنا أنه لا يأتي محتج فيقول لم يثبت في زكاة الذهب حديث، وهذا قال به بعض الفقهاء، قالوا الذهب ما فيها حديث يدل على أن الزكاة واجب فيه، ولكن هذا الكلام لا يغني لأنه قد جاءت الأحاديث العامة التي تفيد وجوب الزكاة في الذهب، والآيات الله سبحانه وتعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم، والأحاديث التي مرت معنا في أن من لا يخرج زكاة الذهب والفضة يعذب بها يوم القيامة. إذن وجوب الزكاة في الذهب واجب معروف. مقدار الذهب أو مقدار النصاب، النصاب الذي يجب فيه معه الزكاة، جاء في هذا الحديث وذكرنا لكم أنه صح عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعليه جماهير العلماء، فهم متفقون على أنه لا زكاة في الذهب حتى تبلغ 20 دينار. قال في أوله إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء إلى آخره. هذا أول الحديث في زكاة الفضة، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. فأول الحديث في زكاة الفضة، وهذا تقدم معنا، زكاة الفضة ثابتة بالأحاديث الصحيحة وإجماع العلماء، ومر معنا ليس في 5 أواقل صدقة، ومر معنا أيضا 100 درهم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومئة درهم تساوي في الأوزان العصرية أو المقادير العصرية كما يقول علماء 595 غرام من الفضة، فمن ملك من الفضة مقدار 595 غرام فإن عليه فيها الزكاة. كم زكاتها؟ 1/4. هنا قال في 200 درهم 5 دراهم، يعني ربع 500 وربع 10، في يعني تقسم على 40 وتخرج زكاتها. والفضة الآن الناس ما تتداولها كثيرا، بل حتى الذهب، وإنما اعتمد الناس اليوم على الأوراق البديلة كما سيأتي إن شاء الله معنا الحديث عنها. قال بعد ذلك وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، هذا في زكاة الذهب، وهذا فيه بيان نصاب الذهب، متى يجب عليك، من ملك ذهبا متى يجب عليه الزكاة؟ إذا بلغ النصاب. كم هو النصاب؟ النصاب 20 دينارا. كم تساوي 20 دينارا؟ العلماء المعاصرون حددوا نصاب الذهب اليوم ب85 غرام، قالوا من ملك 85 غرام من الذهب الخالص، ويقصدون بالذهب الخالص ما يسمى اليوم بعيار 24، لأن الذهب يعني لا يكون خالصا 100%، لأنه يكون لين فيحتاج الصاغة أن يخلطوه بشيء غير الذهب، مادة البلاتين أو غير ذلك حتى يقوى. ولهذا هذه العيارات الموجودة هي بحسب نسبة اختلاطه بغيره من المعادن، فإذا كانت النسبة قليلة كان العيار أعلى، وأظن في أكثر من 24 هكذا، في عيار 28 و26، ولا ما عندكم علم؟ نسأل حريم، حريم خبراء. لكن إذا كانت النسبة أكثر يقل العيار، عندك عيار 18 وعيار 14 وعيار 21 وعيار 22، فإذا بلغ نصاب الذهب 24 غرام عندك 85 غرام، فهذه فيها الزكاة. طبعا الذهب بأنواعه، سواء كان تبرا، سواء كان يعني ذهب مصوغ مثلا، أو يعني حلي أو غير حلي، وسيأتي معنا الحديث عن الحلي. إذا مقدار النصاب بالأوزان المعاصرة كم؟ 85 إذا كان الذهب كله من عيار 24. إذا كان الذهب من عيارات مختلفة، فأنا ذكرت لكم في المذكرة كم هو النصاب، يختلف باختلاف الذهب. كم مقدار مقدار ما يخرج منه؟ قال فيه 0.5 دينار، يعني 1/4، نفس الشيء 1/4. من الأشياء التي ننتبه لها أن كلمة دينار وكلمة درهم ليست هي نفس الكلمة التي نستعملها اليوم، نحن الدينار والدرهم عندنا غير عن الدينار والدرهم الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الدرهم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما كان من الفضة، والدينار ما كان من الذهب. نحن الآن الدرهم والدينار عندنا أوراق، أوراق عصرية. والنبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كانوا يتعاملون بالدينار وبالدرهم، والدينار كان عندهم من الفضة من الذهب، والدرهم من الفضة، وكان 20 دينار يساوي 200 درهم، يعني بمعنى أن الدينار الواحد يعادل 20 دينار، الدينار الواحد يساوي 20 درهم. كانت هذه الأوزان. وكانت الدراهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر العلماء ليست متحدة في الوزن، يعني قد يكون هذا وزنه أقل وهذا وزنه أكثر، حتى جاء عبد الملك بن مروان توحد هذه المقادير واختلفت أوزانها من وقت إلى آخر. وكانت الفضة لها قيمة بحيث أن قيمتها يعادل الذهب سواء بسواء، كانت قيمتها قيمة مرتفعة. في هذا العصر اليوم اختفت التعاملات بالذهب وبالفضة، وأصبح الذهب والفضة يعني ما يتعامل به الناس في البيع والشراء ونحو ذلك، وإنما استبدلوا مكانها هذه الأوراق المعاصرة المختلفة من بلد إلى آخر. ولهذا قال العلماء هذه الأوراق النقدية لها في باب الزكاة نفس الحكم في الذهب والفضة. طيب كيف نخرج زكاتها؟ يقولون إذا ملكت مالا يعادل نصاب الفضة أو يعادل نصاب الذهب فإنك تزكيه. فلو كان عندك مال وتريد أن تعرف هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة، تنظر كم، هل هذا المال يساوي نصاب الفضة؟ تذهب إلى السوق تسأل، تقول لهم النصاب كم؟ 595 جرام، كم قيمتها اليوم؟ قالوا لك قيمتها 2000 درهم أو 1000 درهم. إذا من ملك 1000 درهم وحال عليه الحول ماذا؟ يزكيه. لو ملك مالا وسأل عن نصاب الذهب فقالوا له نصاب الذهب اليوم 10,000 وأنا عندي ما يعادل نصاب الذهب أو ما يعادل نصاب الفضة، فحينئذ يزكيه بحسب ما يوجد عنده في النصاب. وهذا القول يقول به كثير من العلماء من باب العمل بالأحوط ومن باب مراعاة الأحظ للفقير. اليوم نصاب الفضة نازل جدا ونصاب الذهب مرتفع، فمن ملك مالا يقابل أقل النصابين يعمل به ويزكي ماله. وبعض أهل العلم يرى أن الذهب، أن هذه الأوراق نصابها نصاب الفضة أيا كان، وبعضهم يرى أن نصاب الأوراق النقدية، نصاب الأموال هذه ما يعادل الذهب دائما ولا تنظر إلى الفضة أبدا. وفي الحقيقة هو يحتاج الإنسان أن يحتار، إذا كان عنده مال يساوي أحد النصابين إما نصاب الذهب أو الفضة، وكان هذا المال يعتبر به غنيا فالأحوط أن يزكي. يعني الآن لو أخذت، لو عندك مال وذهبت توازنه بنصاب الفضة، اليوم نصاب الفضة يمكن يساوي 500 أو 600 أو 700 تقريبا، فمن عنده 700 درهم هل هذا يسمى غني؟ يعني هل لو قارناها بزكاة بزكاة الغنم، من عنده 40 من الغنم كم عليه فيها؟ شاة واحدة، الشاة كم قيمة السوق؟ 500 400. العلماء يقولون النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة في زمانه كانت متوازنة، لو رأيت ما يعادل الشاة في باب الغنم أو ما يعادلها في باب الفضة أو ما يعادلها في باب الذهب تجد كلها متوازنة. وفي الجملة الزكاة إنما تجب على الغني، الزكاة إنما تجب على الغني. فمن ملك مالا يسمى به غنيا وكان يعادل نصاب الذهب أو الفضة فإن عليه أن يخرج زكاته إذا حال عليه الحول ومقداره ربع العشر، يعني 2.5%، أو تنظر القيمة وتقسمها على 40 فما نتج هو الواجب عليك إخراجه من الزكاة. تكلم العلماء في هذا الباب اللي هو في باب زكاة الذهب والفضة في على مسألة الحلي، هل الحلي الذي تستعمله المرأة فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان، فمن أهل العلم من يرى أنه لا زكاة في الحلي، المقصود الحلي الذي تتخذه المرأة للزينة بالقدر المعقول، يعني عندها مقدار من الحلي مثل ما عند مثيلاتها من الناس، ليس مبالغا فيه إنما مثل ما يتحلى النساء، فمن أهل العلم من يرى أنه لا زكاة فيه، واستدلوا ببعض الأحاديث الواردة لكنها ضعيفة، وفي بعضها ليس في الحلي زكاة نص لكنه ضعيف. وكذلك استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة، قالوا جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن عائشة وعن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يحلون بناتهم ويحلون نساءهم الذهب ولا يزكون. وهذا القول قال به كثير من العلماء، قال به الشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة وكذلك المالكية. ومن أهل العلم من يرى أن الحلي فيها زكاة، واستدلوا على ذلك بأحاديث وآثار أيضا، لكن أحاديث القول الأول ضعيفة، أحاديث القول الثاني أصح، وهذا قول الأحناف، يقولون جاءت أحاديث تفيد الزكاة في الحلي، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة وفي يدها فتخات من ذهب يعني أسورة، قال أتؤدي زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء أيضا في حديث عائشة وجاء أيضا في حديث أم سلمة بأحاديث يشد بعضها بعضا، وهذا الحديث صحيح، صححها الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وصححها الشيخ بن عثيمين، وصححها الشيخ الألباني، وجمع من أهل العلم يصححونها ويرون العمل بها. والعمل على القول الثاني هو الأحوط للمرأة، الأحوط للمرأة أنه إذا كان عندها حلي يعادل نصاب الذهب المعروف له 85 جرام فأكثر فإنها تخرج زكاة، هذا أحوط لها وأبرأ للذمة. ومما يرجح القول الثاني، ما يرجح القول الثاني صحة هذه الأحاديث، صحة هذه الأحاديث والآثار التي تفيد الزكاة في الحلي المستعمل. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة الحلي من الذهب أو من الفضة. بقي تكلم العلماء أيضا في الذهب عن مسألة الذهب المحرم، هل يزكى أم لا يزكى؟ الذهب المحرم مثاله عند العلماء أن يشتري الرجل ذهبا لنفسه فيتحلى هو به، ونحن نعرف أن الذهب حرام على الرجال، فهل هذا يزكى وإلا ما يزكى؟ قال العلماء يزكى، كونه محرم لا يمنع من القول بماذا؟ بزكاته. فنقول له يحرم عليك أن تتحلى، يعني يتحلى الرجل بالذهب، ولكن يجب عليك أن تخرج منه زكاة إذا بلغ النصاب. كذلك تكلم العلماء عن مسألة ضم الذهب إلى الفضة، إذا كان عندك نصاب أقل من نصاب الذهب وأقل من نصاب الفضة، فهل يجمع الذهب على الفضة لإخراج النصاب فيه؟ لو افترضنا أن عندك 500 جرام من الفضة يعني أقل من النصاب، وعندك 80 جرام من الذهب يعني أقل من النصاب بقليل، فهل يجمع الذهب على الفضة من أجل أن يخرج الزكاة فيها؟ قولا لأهل العلم أرجحهما أنه لا يجمعان، الفضة زكاتها مستقلة والذهب زكاته مستقلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا عام، يعني ما قال إذا إلا إذا كان عندك ذهب فاجمعه إليه. وذكرنا أن هذا الجمع يكون في باب الإبل والبقر والغنم كما مر معنا. هذه من المسائل التي يعني تكلم عليها العلماء في هذا الباب أو فيما يتعلق بزكاة الذهب. بقيت المسألة الثانية التي دل عليها هذا الحديث مع أثر عبد الله بن عمر، وهي حولان الحول. قال العلماء الأموال الزكوية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، والقسم الثاني ما لا يشترط فيه حولان الحول. هناك أموال لا نزكيها إلا إذا حال عليها الحول، حال عليها الحول المعنى أن يمضي على ملكك لها بعد بلوغ النصاب حولا هجريا كاملا، سنة هجرية كاملة. إذن إذا ملكت مالا وكان هذا المال يبلغ النصاب وبعد بلوغ النصاب حال عليه سنة كاملة، حينئذ نقول لك يجب عليك فيه الزكاة. عندك 30 من الغنم ومر عليها سنة، تزكيها ولا ما تزكيها؟ ما تزكى، لأنه ما بلغت النصاب، لابد أن تبلغ النصاب، النصاب 40. إذا بلغت عندك الغنم 40 وكانت سائمة، حينئذ نقول لك اليوم الذي بلغت فيه 40 تبدأ تحسب فيه ماذا؟ تبدأ تحسب فيه الحول. إذا حال الحول سنة كاملة نقول لك بعد مرور السنة يجب عليك أن تزكي هذا المال. كذلك الذهب والفضة إذا بلغت النصاب من يوم تبلغ النصاب تبدأ تحسب سنة كاملة وتخرج فيها الزكاة، وهذا الذي دل عليه هذه الآثار. فالحقيقة أن الحديث وإن كان ضعيف إلا أن قول أهل العلم في أن هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول. إذن يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة أولا أن يكون ملكا لك يدخل في ملكك، ثانيا أن يبلغ نصابا، ثالثا أن يحول عليه الحول. يستثنى من حولان الحول زكاة الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار اللي عندها مزرعة فيها الرطب أو فيها النخل أو نحو هذا، هذا لا يشترط في الزروع والثمار حولان الحول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاد. بعض المزارع تنتج في السنة مرتين، فكلما أنتجت أوجبنا عليه فيها الزكاة في كما سيأتي معنا في الأموال الزكوية في باب الزروع والثمار. هناك أيضا أشياء تستثنى من حولان الحول، ونبه عليها الشارع رحمة الله عليه، وهي يعني مسألتان. المسألة الأولى نتاج السائمة، إذا بلغت السائمة عندك نصابا الإبل أو البقر أو الغنم فنتاجها ما يشترط به الحول. يعني مثلا أنت عندك خمس من الإبل، بعد مضي ستة أشهر أصبحت هذه الخمس عشر عن طريق النتاج والولادة، هل نقول أن هذه الخمس الجديدة نحسب لها حول جديد؟ الجواب لا، لها حكم الأصل، لها حكم الأصل. فنتاج السائمة يلتحق بماذا؟ بالأصل. النوع الثاني ربح التجارة، إذا أخذت مالا وكان هذا المال قد بلغ النصاب وبدأت تتاجر فيه، فالربح له حكم هذا المال الأصل. ما تبدأ به مثلا أنت عندك 50,000 ملكتها اليوم، تحسب كم من اليوم؟ سنة. قبل نهاية السنة بيوم واحد جاءك ربح 50,000 أخرى، يعني عن طريق التجارة بهذه 50، ما حكم هذه 50 الجديدة؟ يقول علماء تضم إلى الأصل، لأن هذا يسمونه ربح التجارة. فربح التجارة له حكم ماذا؟ المال. يعني تزكي المال الذي مقداره 100,000، وهذا يختلف عن المال الجديد. المال الجديد له حكم مستقل. ما معنى جديد؟ يعني أنت عندك 50,000 وقبل أن ينتهي السنة، قبل أن يمر عليك سنة كاملة، مات لك ميت فحزنت عليه وورث منه 50,000 جديد، فهذا المال الذي ورثته تضمه إلى مالك وإلا تبدأ له حول جديد؟ تبدأ له حول جديد، لأن ذاك مال مستقل لا علاقة له بالأصل. الرواتب الآن مثلاً، الراتب كل راتب يعتبر شيء جديد، فمعناه أن الأصل أن كل راتب تحسب له ماذا؟ يعني حول، لكن هذا متعب، فالعلماء يقولون من باب التسهيل مثلاً أنت تجمع راتبك في حساب مستقل، بعدين تجعل لنفسك حولاً أو يوماً من السنة. الآن الناس اعتادوا أن يزكوهم في ماذا؟ في رمضان. إذا جاء رمضان ما ينظر إلى المال الجديد والقديم والمتأخر، يقول كم عندي أنا، ينظر كم عنده ويخرج زكاة، وهذا جائز، هذا جائز وأسهل وأيسر وأحسن للناس. لكن إذا أبى الإنسان إلا أن يريد الواجب عليه فله أن يحسب هذا المال دخل في محرم يزكيه في محرم إذا دخل، وهذا المال دخل في صفر يزكيه في صفر من السنة القادم، وهذا المال مال جديد ورثته في شوال، إذا بقي إلى شوال آخر يزكي، إذا أراد أن يحسب كذلك فله ذلك. إذن يستثنى من حولان الحول نتاج السائمة وماذا؟ وربح التجارة. هذه يعني حقيقة جل المسائل التي حاولت أن أجمعها لكم في هذا الباب أو في هذا الحديث. إذن له نفس الحكم في ماذا؟ أيضا في الحديث، حديث ابن عمر. بقى عندنا حديث علي ليس في البقر العوامل الصدقة، وحديث عمرو بن شعيب إن شاء الله نتحدث عنها في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.